تعالى عنه أنه كان يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فحينئذ يكون النوم عبادة، يكون النوم عبادة. الحالة الثانية أن يجتهد في النوم متوكلا على الله، لأن الذي يأتي بالنوم هو ربنا. أما بعض الناس وهو يريد أن ينام يتوكل على قدراته، وحينئذ لن يستطيع أن ينام كما ينبغي، فيتوكل على الله لأجل أن يأتي الله له بالنوم فيجتهد. وهذه عبادة، أن ينام بعد العشاء عبادة، ينفض الفراش عنه، هذه سنة. كان النبي ينفض فراشه قبل أن ينام بطرف إزاره، إنه ما يعرف إيش خلفه فيه، فينفض يأخذ طرف إزاره ويرمي ويضرب الفراش، ثم يطفئ السرج إذا كان عنده شمعة يطفيها، وما هذا المصباح فيطفيه من أجل الأمر الطبي. في الأمر الطبي أن النوم في نور يؤثر على الخلايا فلا يستريح، فينبغي أن يظلم الغرفة إذا أراد أطب. أما من ناحية شرعية فإن النبي فقط أمر بإطفاء السرج، لأن الفأرة يمكن أن تجر السراج وتحرق على الناس الفويسق بيتهم، كما فعل شخص وامرأته آثر أن يكون لهم سمر على الشمع فتركوه، تركوا الشمع فحرق المنزل أو حرق الحجرة، والله أعلم ما الذي جرى. في عداوة في هذه، سبحان الله، الفويسق الفأرة تحرق على الناس بيتهم، تطفي على الناس أو تحرق على الناس بيوتهم. أما الضوء هذا لا يدخل في حديث الفأرة، الضوء هذا ما تمكن من الفأرة، فيجوز أن ينام الإنسان والضوء شغال. النهي جاء في السرج إذا كان شمع، أو إذا كان سراج يغذى بالفتيل ويغذى بالزيت. فهنا النبي خشي على الأمة أن تجر الفتيل الفأرة كما هي تفعل عادة فتحرق الناس بيوتهم. أما إذا كان مصباح فالمصباح ما تستطيع تصنع فيه فأرى فلا يدخل في الحديث، لأن ما تمكن من تنفيذ هذه العداوة الفأرة، ما تتمكن مع الكهرباء. لكن مسلك العلماء أنهم إذا ما نهوا عن الشيء من جهة شرعية ينظر قواعد الشريعة العامة في ابتعاد الضرر عن المسلم، في إبعاد الضرر عن المسلم. كيف؟ يقول الشافعي: أنا لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. جاء في حديث لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حميراء دعي الماء المشمس فإنه يورث البرص. يعني إذا الإنسان تسلطت الشمس على ماء أو توضأ منه فقد يورث البرص أو يشرب منه بهذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح إسناده. ولذلك الشافعي قال: أنا لا أكره الماء المشمس. بعض الناس ينسى قرة الصحة على طبلون السيارة وتضرب الشمس ويشرب منه، وقد ضربت الشمس هذا الماء. فقال الشافعي: أنا لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. فيثبت عند الأطباء تفاعل الماء بالشمس وتغير الخلايا لتغير كيمياء الماء بالشمس، إذا شربها تغير خلايا الجلد فيصبح البرص أو نحو ذلك، فأنا أكره بالتجربة الطبية الماء المشمس، لكن لا أكره من ناحية الشرعية لعدم ثبوت ذلك. نعم، لعدم ذلك. والآن البحوث الطبية أظن تكره أن تضرب الشمس في جدار القارورة البلاستيكية وتشتد الحر فيها لتضرب في الماء، فهذا التفاعل من البلاستيك قد يورث في الماء تغير. فعلى المسلم على كل حال أن يجتنب كل ما يضره، أن يجتنب المسلم كل ما يضره، وكذلك على المسلم أن حينئذ ينظر في مسألة النوم مع الضوء وما ذكره العلماء في الطب من تغير الخلايا، لأن أنت إذا غمضت عينيك في ضوء تحس حمار لأن الضوء يخترق الجفون، وحينئذ العين لا تستريح، وإذا ما استراحت العين في النوم بالظلمة فإنه يورث ما يورث. لكن لا أقول بجزم الضرر، لأنه في قديم كانوا يناموا في القيلولة، والقيلولة ما ظنت أن يكون عندهم ضوء في يعني حجرهم. وعلى كل حال على المسلم أن لا يمتد في الحديث بعد صلاة العشاء خشية أن يصاب بما ذكرت لك، أن يصاب بما ذكرت لك، وهو أن يترك أو أن تذهب عنه صلاة الفجر، تذهب عنه صلاة الفجر، وأيضا قيام الليل، لأن النبي سئل عن رجل نام حتى طلعت عليه إيش؟ حتى طلعت عليه الشمس، نام حتى طلعت عليه الشمس، فقال ذاك رجل نام الشيطان في بال الشيطان في. طيب أي في غدة؟
في غدة في الدماغ لا تنشط إلا في الليل، لازم يكون ما في أي ضوء نهائيا.
أي نعم. إيش الغدة إذا نشطت في الدماغ؟
في غدة صغيرة مسؤولة عن النمو وعن تنشيط الخلايا وعن كذا، إذا كان في ضوء والإنسان نايم ما تشتغل.
أي. تشتغل حتى. هذا في بحث إن في غدة تضعف عند النوم في الضوء. هكذا ذكروا أن فيه يعني نوع ضرر يحصل الإنسان إذا نام في الضوء. على كل حال الأحسن له طبا أن ينام وهو مبتعد عن إيش، أن ينام في مكان فيه ضوء، لأن هذا النوم في مكان فيه ضوء يؤرث قد يضر، أقول قد يضره. يا إخوان اخفض الصوت بالقرآن، الأخ ذاك الأخ ذاك صوتك في القرآن في درس هنا. نعم اقرأ
صفحة 739.
سبعمية العبادة تأتي من إيش؟ في أمرين اثنين، أن ينوي بنومه طاعة الرسول الذي أمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ السماء بالنوم بعد العشاء، هذا يوجب. العبادة الثانية أن ينوي بنومه التقوي على الطاعة، كما ذكر أبو ذر قال إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما يحتسب قيام الليل يحتسب النوم من أجل تنفيذ قيام الليل. نعم. طيب صفحة
739. وما أهلكنا،
قال الله تعالى 739. قال الله تعالى في كتابه وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خالت سنة الأولين لا شك أن هناك محبة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الملائكة وهو جبرائيل وهو المسؤول عن قوت القلوب وهو العلم كما قال ابن القيم رحمه الله. والسؤال كم مرة يتواعد النبي مع جبريل ويطلب منه الزيارة في السنة فينفذ جبريل ذلك ويأتيه؟ كم مرة في السنة يطلب النبي من جبريل لمحبته له أن يزوره وينفذ جبريل تلك الزيارة فيأتي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب ما في أحد. كم مرة؟ ولا مرة. ليش؟ لأن الملائكة ما يتنزلون إلا بإذن الله. حتى لو دعا قالوا يا جبريل أنا أحبك زورنا يشوفك ما يقدر جبريل. لقول الله تعالى وما نتنزل إلا إيش؟ أيه بإذن. لابد أن يكون لجبريل إذن. ثم ما يتنزلون أيضا إلا بالحق، لا يتنزلون للعبث ولا ينزلون عياذا بالله لأمر آخر. هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الحجر وقول الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم الآيات، يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليهم وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قوله يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي الذي تدعي ذلك إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. لو ما أي هلا تأتينا بالملائكة، أي يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين. كما قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكذا قال في هذه الآية: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. وقال مجاهد في قوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنه من أعاد الضمير في قوله تعالى: له لحافظون، على النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: والله يعصمك من الناس. والمعنى الأول أولى، وهو ظاهر السياق. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك.
هذا المعنى إيه؟
قال مجاهد في قوله: ما ننزل الملائكة، قال: بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله: له لحافظون، على النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: والله يعصمك من الناس. والمعنى الأول أولى، وهو ظاهر السياق. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش أنه أرسل من قبله في الأمم الماضية، وأنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به. ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس والحسن البصري: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك. وقوله: وقد خلت سنة الأولين، أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوما مسحورون. يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق، أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك، بل قالوا إنما سكرت أبصارنا. قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا. وقال قتادة عن ابن عباس: أخذت أبصارنا. وقال العوفي عن ابن عباس: شبه علينا وإنما سحرنا. وقال الكلبي: عميت أبصارنا. وقال ابن زيد: سكرت أبصارنا، أو سكرت أبصارنا السكران الذي لا يعقل.
هذا يدل على مبالاتهم في الكفر والعناد والترك الانقياد التوحيد والإيمان بالله ورسله، ولو بعد رؤية الآيات العظام. ينبغي لا نتشبه بهم. البعض يرى آيات عظيمة اليوم مثل الزلازل المتكررة في تركيا وفي سوريا، ويظل هو الشخص في غفلته ومعصيته ولعبه ولهوه، وكأنه ما رأى شيء ولا سمع شيء، بل أنه يصادر هذه الآيات بكونها ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية، فحينئذ قال الله تعالى: مبينا أن مهما كان من الآيات العظام لن ينصاعوا وينقادوا لعنادهم ولكون قلوبهم أصبحت صلة لا تقبل الحق، كما قالوا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بما كانوا يكسبون من الذنوب المتابعة على قلوبهم طبع على قلوبهم بران، وأثره أن لا يقبل الحق صاحبه. لذلك لا تستغرب من أن إنسان وعظته وعظته وهو لا يكاد يسمع لك، ما السبب؟ أنه على قلبه الران. ولو ذكرت له آيات عظام يمر عليها كمر السحاب كان لم يسمعها، في أذنه وقر، كأن في أذنه وقر. قال بعض السلف: إن القلب في مثل هذا الكف، يعني خذوا هذا المثال، فإذا عصى الرب عبده فإنه يقال على قلبه هكذا، معصية أخرى هكذا، هذا هكذا، حتى يعلوه الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبالحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكد في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب
شربها
نكد في قلبه نكتة سوداء. وترى الفتن اللي تعرض على القلب فتن شهوة وفتن شبهة، كما روى ذلك الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال على كل خط يعني يميل على خط مستقيم شيطان يدعو له. وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى، وذلك عندما تلا النبي وأن هذا صراط مستقيم واتبعوا إلى أن قال: واتبعوا السبل، قال: الشهوات والشبهات. وتارة أن تعرض امرأة كاسية عارية ذات جمال وحسن، فالإنسان سبحان الله يعرض مع كونها تتعرض له، فينكت في قلبه نكتة بيضاء كما فعل يوسف عندما أعرض عن امرأة العزيز، فنكتة في قلبه نكتة بيضاء تتنادي نفسه بالشهوة فيدع يكتة في نكتة بيضاء. يجي يجلس معه مبتدع صاحب مال كثير جدا، مبتدع، والسلف نهوا عن المبتدع، جلس معه وبدأ يذكر شبهه، يقول: الآن لو قمت من عنده خسرته. طيب السلف ينادونك بالإجماع، يقول لك: جالس على الهواء. فيقوم إيش؟ يقوم جالس، فيجمع هذا بين شهوة وشبهة، شهوة يريد ماله، وشبهة لأنه عرض نفسه للشبهة وترك منهج السلف في الجلوس مع أهل الهوى. وكان نفعيا، كما قيل الأوزاعي: هنا عندنا رجل يجلس مع أهل البدع ومع أهل السنة، قال: يريد أن يجمع بين حق وباطل، لابد يكون شخص نقي. إلا في أشياء تعرفون، أحيانا يكون مبتلى الإنسان في عمل فلا يكون اجتماعه إلا لتسوية العمل، وهذا يسمى إيش؟ ابتلاء لا علاقة له بكلام السلف في مجالسة أهل الهواء. المقصود أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، أول ما يسمع الشبهة ولا يردها، نعوذ بالله، ولا ينكرها ويقبلها، فمع الوقت يتفحم قلبه ويصبح مرباد كالكوز مجخيا. الكأس إذا جخيته أي نكسته فإنه لن يقبل الماء، فكذلك القلب إذا تتابعت الذنوب فتن الشهوة شبه عليه ولم يتب منها، إنه إذا تاب منها صقل القلب نظفه، وعلامة التوبة الإقلاع، كما نظف قلبه تابعت خلاص. حتى أنك مهما قلت له لا يسمع ولا يرعى، مات قلبه. فعلى المسلم أن لا يحزن كثيرا على ممات بدن، ولهذا هذا لابد منه أكثر منه من شعر إن كان عزيزا عليه أنه خلاص مات قلبه، ما يسمع الحق ولا ينفذه ولا ينصاع إليه ولا ينقاد. فعجبا لمن يبكي على من مات بدنه ويتغافل ولا يحزن وهو يرى من مات قلبه، نسأل الله العافية. فما ابتلى الله عبد بعقوبة أعظم من موت القلب، لأنه خلاص يتسارع في الهلاك ولا يرعى ويضحك، يعني يفعل المنكر ويضحك، ثم يأتيه بمجموع حياته 60 سنة وهو قلبه ميت، مجتمع عليه ذنوب مهلك، فالله أعلم كم يمكن في النار، يمكن آلاف السنين حتى يطهر منها. فموت القلب من أعظم العقوبات، يفعل الإنسان الذنب ولا يحس. خذ ذنوب تخفى عليك، حضورك لمجلس علم تعتقد أنه فرض عين تحضره، كما في مسند الدارمي أو في صحيح البخاري، بحوث تعلق بالصوم أو بحوث تعلق بالصلاة أو بحوث تتعلق بالتوحيد إلى آخره، أو آيات تقرأها في التفسير اليوم تتعلق بالتوحيد في تفسير التوحيد إلى آخره من فروض العين. كثير يتساهل ويرى أن هذا المجلس الذي هو فرض عين يقول الفقهاء فيه يعني لا يلزم، مع علمه أن هناك من العلم فرض عين، فحينئذ لما يتأخر عنه ينكت في نقطة لأنه واجب حضوره، نقطة سوداء. فتشوف هذا الطالب المعرض عن حلقات بعد فترة سلوكه سيء، لأنه بدأ قلبه يسود، يصبح خارج الوعود، يصبح يتكلم بكلام في المجالس ما ينبغي. شوف كيف أن بعض المعاصي خفي، مو شرط زنا يعني، أو أنه تقبيل امرأة أو نظر إلى امرأة لا تحله، لا، فيه معاصي خفية كالإعراض عن حلقات العلم، يعرف في حلقة ولا يحضر، إذا عالم أن المذكور واجب. فهذا أشياء كثيرة غبية تخفى. ولا تسأل حينئذ كيف بعض الناس يتحير يقول حس أنه قلبي خلاص وصل هالمرحلة دي، ما اهتم بالذات، إعراض عن حلقات العلم أمره بسهل. حلقات العلم ليست نزهة، إنما الله قال في كتاب ما يدل على الوجوب، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب لما قال له، لما قال الله فلينفر طائفة وليقعد طائفة، هل يمكن أن يكون هذا القاعدين حينئذ غير مأمورين بالعلم؟ خلاهم ما يجاهدوا، قال لهم اقعدوا عشان تعلموا المجاهدين من قسمة الغنائم شروط الجهاد، بدرسوا حتى لا تفتكوا بالناس مثل الععور والثاني الجاهل. فهل يمكن أن هؤلاء يقول لهم جاهدوا وذول اجلسوا؟ فيكون الذين جلسوا غير مأمورين بالعلم. إذا شفت كيف تخفى أشياء على بعض الناس الله يهديهم، فيتكتل على قلوبهم من الذنوب الله به عليه. وعلى المرأة في منزلها من السماع ما تستطيع، تقول والله عندي عيال ما أقدر أجي أسمع فرض العين عليهم المسجد، خلاص بث مباشر، الملك يرصدها. فإذا أغلقت البث المباشر وتتلهى بالكلام والجوال، هو علم تعرف تقدر تكتب السجل تسمع العلم الفريضة، تعتصم من الإذن وجاهل علم الحد، واضح؟ فإذا جاء الإنسان العلم إلى حده بأسهل الأشياء كهذا الجوال وكذا، ثم أهمله وهو فرض عين عليه، يتعرض لعذاب الله، يتعرض لنقص الرزق، يستغرب يقول تجارتي ماشي فجأة وقفت تجارتي، الذنوب تقلص عليه الرزق، نسأل الله العافية. نعم
مسند يا شيخ.